ما زلنا نستمع معاً إلى بيان سماحة الإمام الخامنئي دام ظله حول دعوة الأنبياء إلى العدالة وسيرتهم عليهم صلوات الله مع المظلومين، حيث يتابع بالقول:
كانوا على مر التاريخ إلى جانب المظلومين، فقد جاهدوا عملياً من أجل العدالة. لاحظوا، لقد صرح القرآن الكريم بأن الأنبياء يواجهون الطواغيت والمترفين والملأ، حيث إن هؤلاء جميعاً من الطبقات الظالمة، فالمترفون يقفون مقابل الأنبياء. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. فما نجد من نبي إلا وكان في مقابله مترفون، وكان النبي يحاربهم، وهكذا كان حال الملأ الذين هم الممسكون بالقدرة والسلطة. والطاغوت له معنى يشمل جميع هؤلاء، لذا فإن الأنبياء كانوا دائماً إلى جانب المظلوم في الصراع بين الظالم والمظلوم، فكانوا ينزلون إلى الميدان من أجل العدالة ويحاربون، وهذا ما لا نظير له. لقد تحدث الحكماء حول العدالة، ولكنهم في كثير من الأوقات كانوا كالعديد من المفكرين المختلفين الذين يكتفون بالكلام، ولكنهم لا ينزلون إلى الميدان حين يحين دور العمل. لم يكن الأنبياء هكذا، بل كانوا ينزلون إلى الميدان ويعرضون أنفسهم للخطر، حتى عندما كان المترفون يقولون لهم: لماذا تقفون إلى جانب الطبقات المظلومة؟ ويطلبون منهم الانفصال عن هذه الطبقات وأن يواجهوهم. فالآية الشريفة والتي تتحدث عن جوانب النبي نوح لمعارضيه هي في هذا المجال أيضا: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. لهذا أولئك الذين كانوا محرومين من العدالة كانوا أول من يؤمن بالأنبياء أيضا.
وأما عن العدالة ونهاية العالم والتي سعى كثير من المفكرين وفلاسفة التاريخ إلى البحث عن الصورة النهائية للعالم، يقول الإمام الخامنئي دام ظله:
جميع الأديان تتفق على أن نهاية هذه الحركة التاريخية العظيمة هي نهاية مليئة بالأمل بالعدل، أي إنها تقول بشكل قاطع إنه سيأتي عصر يكون عصر العدل، وهو عصر استقرار الدين الكامل. وقد جاء في الدعاء الذي يقرأ بعد زيارة آل ياسين: يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا، أو عدلا وقسطا، حيث تختلف في مواضع عديدة كما ملئت ظلما وجورا. فالأنبياء جميعهم والأديان كلها والنبوات جميعها أشارت إلى هذه النهاية وأكدت عليها وأصرت وقالت إنها في طور التحرك نحو ذلك. لذا فإنه في المبدأ وفي المسير وفي المنتهى كان اعتماد النبوات على العدل، وهذا ما لا نظير له.
وعن البحث حول سلم القيم والعدالة، لا بد من الالتفات إلى أمر هام، كما يبين الكتاب بالقول:
في البحث حول القيم لا بد من الالتفات إلى أن هذه القيم ليست على حد سواء فيما بينها، بل هناك قيم محكومة لقيم أخرى وقيم حاكمة. ولذلك حين تتعارض قيمتان في حالة واحدة مثلاً، لا بد من تحكيم النظر لمعرفة الأولويات القيمية لأي جهة تصب. فالسلام مثلاً قيمة، لأن الحرب خروج عن الطبيعة وليست مرغوبة في نفسها. ولكن إذا تعارضت قيمة السلام مع العدالة، أيهما نقدم؟ فلو وضعنا بين خياري الظلم أو الحرب، أيهما نختار؟ هل نقول السلم قيمة يجب أن نقدمها على العدل فنقبل بالظلم لأجل السلم؟ بالطبع الإسلام يعد العدالة قيمة لا تقيد بشيء، وليست محكومة لأي قيمة أخرى، بل هي التي تقيد وتحكم القيم الأخرى. يقول الإمام الخامنئي دام ظله: السلام ليست قيمة مطلقة، هو قيمة نسبية. ففي بعض الأماكن يكون السلام جيدا، وفي أماكن أخرى يكون السلام سيئا والحرب جيدة. لكن العدالة ليست كذلك، فالعدالة قيمة مطلقة، أي إننا لا نجد مكانا تكون العدالة فيه سيئة.
ثم يطرح الكتاب سؤالاً عن منشأ القيم ويقول:
ثم سؤال عند علماء المعرفة يشكل نقطة مركزية، وهو: ما هو منشأ القيم؟ من أين تنشأ قيمة العدالة؟ والإسلام تبعاً لرؤيته الكونية المبنية على التوحيد يرى أن الله تعالى الذي هو محور الوجود هو أساس النظام القيمي. بتعبير آخر، يجب على القيم أن تترتب على وفق الحق والألوهية. فالله تعالى خلق العالم على صورة الحق والحكمة، والنظام التشريعي والقيمي يجب أن يكون تابعاً للنظام التكويني، أي يكون نابعاً من الحق كذلك. هذا من حيث المنشأ. وأما من حيث التنفيذ، فليست قيمة العدالة من القيم التي يمكن التهاون بها. فالإسلام لا يرضى أن يقول العبد: أنا أسقط حقي في العدالة، لا أمانع بقبول الظلم. لا، فهذه المسألة تندرج في النظام الفقهي الحقوقي في الإسلام تحت عنوان الوجوب. يقول الإمام الخامنئي دام ظله: ففي الإسلام تنشأ العدالة من الحق، وبالإضافة إلى هذا يوجد في العدالة الوجوب، أي إن التوجه نحو العدالة في الإسلام يعد وظيفة إلهية، في حين أن الأمر في المذاهب الغربية ليس كذلك. في المذاهب الغربية تطرح العدالة بأشكال مختلفة، ففي الاشتراكية بنحو، وفي الليبرالية بنحو آخر. مع التطورات كلها والأشكال المختلفة لهذه المذاهب وفي هذه المذاهب جميعها، لم يكن النظر إلى العدالة نظراً بنيوياً وأساسياً ومبنياً على القيم الأصولية، كما هو الحال في الدين والإسلام. إن الاعتقاد بالمبدأ والمعاد في قضية العدالة له دور أساسي ينبغي ألا نغفل عنه، فينبغي ألا نتوقع استتباب العدالة في المجتمع بمعناها الحقيقي بدون أن يكون هناك اعتقاد بالمبدأ والمعاد. فأين من عدم هذا الاعتقاد تصبح العدالة كشيء مفروض وإجباري لا أكثر. وهذا هو السبب في أن بعض الأطروحات الغربية الجميلة في باب العدالة لم تتحقق مطلقا، لأنها لم يكن لديها ركائز اعتقادية. الكلام جميل على الأقل في ظاهره، وإن لم يكن برهانيا كثيرا، لكن في العمل، في المجتمعات الغربية، في الحياة الغربية لا خبر عنه ولا أثر. في الأساس لا يشاهد المرء تحققه، بل إنما هو موجود هو اللاعدالة المطلقة هناك. وسبب هذا أنه لم يكن هناك ركيزة الاعتقاد بالمبدأ والمعاد فيه. فالاعتقاد بالمعاد، والاعتقاد بتجسم الأعمال، والاعتقاد بتجسم الملكات في القيامة له تأثير كبير. أن نكون عادلين ومطالبين بالعدالة ونمدح العدل ونسعى لأجله، كل هذا سيتجسم يوم القيامة. هذه هي النقطة المقابلة للغرب. هذا الاعتقاد يمنح الإنسان النشاط والطاقة. فليعلم الإنسان أي بلاء جلبه على نفسه جراء سلوكه الظالم، بل حتى فكره الظالم على صعيد تجسم الأعمال في القيامة، فمثل هذا يقربه إلى العدالة طبعاً.